بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. عبر أثير إذاعة القرآن الكريم نرحب بكم مستمعين الكرام، ونتمنى لكم أوقاتا طيبة بصحبة إذاعتكم الطيبة. قاعدة اليوم وعنوان هذه الحلقة التي سنتحدث عنها هي: ما حرم عينه حرم ذاته. هذه القاعدة قاعدة كبيرة تحافظ على كل طيب وتنفي كل خبيث، كما أنها معتمد لكل ما جد وطرأ ليقاس بمقياسها الصحيح، وهذا من كمال هذه الشريعة ومن عناصر البقاء والخلود فيها. وقد جاءت نصوص كثيرة تبين أن المحرمات معدودة ومحصورة، وأما المباحات فمسكوت عنها رحمة بنا ولكثرتها. فما حرم عينه حرم أخذه وإعطاؤه، وكذلك بيعه وإهداؤه، وهذا ما سنسعى لتفصيله في هذه الحلقة مع ضيفنا الدائم في هذا البرنامج فضيلة الشيخ خباب مروان الحمد المتخصص في أصول الفقه وعلومه. قبل أن نبدأ نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ خباب، أهلا وسهلا بك ولحضورك الطيب وحياك الله.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا،
حياكم الله. شيخنا الفاضل، في البداية حديثنا في هذا اليوم عن قاعدة فقهية جديدة من القواعد الطيبة التي أصلها علماؤنا الأفاضل، وهي: ما حرم عينه حرم ذاته. في البداية، ما المقصود بهذه القاعدة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، فحياكم الله شيخ مهدي، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا البرنامج وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما حرم عينه حرم ذاته، المقصود بكل بساطة وسلاسة الأشياء التي حرمتها الشريعة من كتاب الله وما ثبت في سنة الهادي محمد صلى الله عليه وسلم، فحرمت أعيانها وصورها، فإن ذاتها وكل ما يتعلق بها فهو محرم. فمثلا لما نتحدث عن موضوع الخنزير، هو حرام، فهو حرام من حيث البيع، من حيث الشراء، من حيث الإهداء، من حيث الإعطاء، وهكذا. لما نتحدث عن موضوع الرشوة، الرشوة حرام، لكن الداخل في الرشوة كذلك قد فعل فعلا محرما. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش اللي هو الوسيط بينهما. الربا، لما حرم الربا فإن كل ما يتعلق بالربا فإنه محرم، كما جاء عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، وقال: هم في الإثم سواء. كذلك موضوع الخمر، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لعن الخمر، ولعن الخمر على 10 أوجه: لعنها بعينها، ولعن عاصرها ومعتصرها وشاربها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه. كل هؤلاء لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. نحن طبعا نسأل الله عز وجل أن يجنبنا هذه الأشياء التي بإذن الله لا نعتقد أن مسلما بإذن الله عز وجل عنده ذلك الجانب الإيماني يتعامل مع هذه الأشياء، ولو تعامل فعليه في الحقيقة أن ينزجر ويزدجر عن مثل هذا الفعل، لأنه صاعله ملعون. لاحظ الربا، لاحظ موضوع كذلك الرشوة، موضوع الخمر، موضوع مثلا الميتة. الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم: لعن الله يهود، إن الله لما حرم عليهم لحوم الميتة جملوه، أو لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوه فأذابوه فأكلوا ثمنه. فدل هذا على أنه حتى الميتة حرام،
احتالوا عليها،
اللحم حرام فاحتالوا عليها. قالوا الحرام، هي طريقة اليهود، طريقة الحيل، فقالوا الحرام الميتة باللحم، لكن الشحم ما لهش علاقة.
سبحان الله.
فإيش قالوا؟ قالوا خلاص احنا راح نجعله الشحم هذا نذيبه، أجملوه يعني أذابوه وصهروه، ثم قالوا بدنا نبيعه ليش؟ نسرج به، نوقد به الضياء والنور وسلال الفانوس،
ينتفعوا به بأي طريقة. نعم،
لعنهم الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هنا أصبحت في مسألة حيلة. هذا مثل حال مثلا من يقول أنه الخنزير لما يقرأ في القرآن الكريم يتحدث عن لحم الخنزير، إذا شحم الخنزير مش داخل في الموضوع التحليل، وهذا لا شك أنه فهم غير صحيح، فهم سقيم. فبناء على ذلك الحقيقة أنه هذه القاعدة تبين أنه الأمر المحرم بعينه وذاته يبقى حراما في التعامل فيه، وسواء بإهداء بإعطاء باتخاذ باستخدام باقتناء بمشاهدة وهكذا.
إذن الذي يحرم بالكلية يحرم كل ما يخصه الانتفاع به وأخذه وإهداءه وإعطاءه،
كله محرم، لأنه نعم خلاص هو أصلا دخل ضمن هذا الإطار وضمن هذا الجانب.
نعم شيخنا الفاضل، كما تحدثت في الحلقات الماضية وكما هو معلوم أيضا، دين الإسلام دين يسر وسهولة، وكما تفضلت أيضا عن كثير من القواعد التي تيسر وتبسط، وأن الأصل في الأمور المباحة. لكن لماذا أفرد العلماء قواعد خاصة في الأمور المحرمة وتحدثوا عنها؟ لماذا باختصار الحديث عن الحرام؟
والله سؤال مهم، لأنه حقيقة الأصل في دين الإسلام والأصل في الأشياء عندنا الإباحة.
نعم.
إحنا ديننا يا أخي دين سمح بفضل الله عز وجل، وعزت بالحنيفية السمحة. فالأصل في الأشياء عندنا الجواز والإباحة، ولا يوجد شيء عندنا في الأصل هو حرام. الحرام لعلمك هو أمر استثنائي، لأن الله سبحانه وتعالى يعني جعل هذه الأرض طيبة صالحة لأهل الإيمان لأهل الصلاح، فأباحهم إياها. لكن ما يخفاك إنه الله الذي خلق له حق الأمر، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى، فمن خلق له حق الأمر، فالأمر منه شيء يبتلي الله سبحانه وتعالى به العباد ليرى حقيقة ما في قلوبهم، يمحص قلوبهم، يجد ما في قلوبهم بالفعل من إذعان من طاعة لله تبارك وتعالى. ولذلك لاحظ الأحكام التكليفية عندنا اللي هي الواجب والمندوب اللي هو المستحب أو المسنون، وكذلك المباح والجواز، وكذلك المكروه، كل هذه الأشياء تبعدنا عن قضية الحرام. يعني القضية عندنا خطر الحقيقي عندنا بالفعل هو موضوع الحرام. لذلك هذا الأمر جاءت الشريعة لتبين إنه هذا الأمر محرم، لأن الأصل في الأشياء إباحة. هذا جهة. الجهة الثانية إنه لا يكون في عند الإنسان استهانة بأوامر الله سبحانه وتعالى أو نواهي الله تبارك وتعالى. ونحن في هذا الجانب نريد أن نبين إنه التحريم ليس هو تحريم أي إنسان، وإنما تحريم ما حرمته الشريعة. لذلك لما يأتي إنسان مثلا فيسألك عن بعض المسائل الاجتهادية، فلا يجوز للواحد أن يقول ما حكم الشرع أو ما رأي الشرع في هذا الموضوع. نحن نقول رأينا في هذا الموضوع، أما رأي الشرع في القضايا القطعية التي ثبت فيها الأمر، يعني الخنزير حرام، الخمر حرام وكذا،
أما أمور أخرى استنباطية من قبل
بالضبط استنباطية اجتهادية. لذلك نلاحظ أنه حديثنا كذلك عن هذا الموضوع دائرة الحرام، لأنه كذلك في الجوانب التي بينها القرآن الكريم والسنة النبوية كذلك. والنقطة الثالثة أنه بعض الناس صراحة في عندها تهاون في هذا الجانب، يعني تجد أنه الحرام عندها من باب أنه خلاص إن الله غفور رحيم، إن الله سبحانه وتعالى لطيف ودود عفو، صحيح هو كذلك تبارك وتعالى، لكن علينا أن ننتبه أن هذا الجانب الذي نقوم به بالفعل هو جانب فيه تفريط في حق الله تبارك وتعالى. وبناء على هذا نحن لا نسلم التسليم الذي أرادنا الله سبحانه وتعالى به، وهو ويسلم تسليما، ونصدق بالحكم قبل أن نبحث عن إيش، عن الحكمة. هذه نقطة. يعني لما يجي واحد يقول لك طب ليش هذا الأمر حرام، لا يمنع من أنه نبحث فعلا ليش الأمر حرام، لكن علينا إيش، أنه نؤمن
أن نسلم بحكمة هذا الأمر.
مثل الصحابة لما قال الله سبحانه وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الإمام مسلم أخرج في صحيحه قصة الصحابة لما أتوا عند النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله يعني إنه الأمر في عندنا في نوع من يعني خلينا نقول المشقة، رب العالمين أراد منهم إيش، التسليم. لكن لما سلموا قال الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، بعد ذلك إيش قال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، فرفع عنهم سبحانه وتعالى إيش الحرج. لذلك كما ذكرت لك في البداية الأمر فيه نوع من امتحان القلوب حتى يعلم الله سبحانه وتعالى الصادق من الكاذب.
إذن يبحث الإنسان عن الحكمة وهي مطلوبة، ربما يستنتج هذه الحكمة أو بعض هذه الحكمة وربما تخفى عليه، لكن في نهاية الأمر عليه أن يسلم ويذعن ويؤمن بهذه الأحكام.
أحسنتم.
نعم.
في جانب كذلك مهم كذلك في المقابل، لا يعني هذا إنه إحنا نتعجل في إيش، في موضوع إنه كل شيء حرام. يعني في ناس عندها كذلك مبدأ إنه أي
هذا المحور الذي أقصده أريد أن أبحثه معك فضيلة الشيخ. نعم وأطرح عليك موضوع كثرة استخدام الحرام وكثرة المناهي، وأنا بعض الناس يعني إن صح التعبير من باب الاحتياط يحرم كثير من الأمور بذريعة الاحتياط أو بذريعة التجديد أو بذريعة أن الدين الأصل أن يؤخذ بقوة وبشدة وبذريعة أن هناك شبهة، كثير من الذرائع توضع ويقصد بالأمور تحريمها وكثرة تحريمها، ويؤخذ هذا من جانب فقه هذا الشخص، يعني كثير من الأمور ينظرون إليه كفقيه لأنه يكثر من التحريم. هل هذا مطلوب في الشريعة الإسلامية؟
أصلا الشريعة الإسلامية أتت في البيان الحلال أكثر من بيان الحرام لعلمك.
نعم.
يعني الحلال عندنا والمباح عندنا والجواز عندنا حقيقة أكثر من حرام، وأنا لا أجاملك في هذا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عياض بن حمار المجاشعي في صحيح الإمام مسلم كما في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، إيش قال؟ فحرمت عليهم ما أحللت لهم.
تلبيس الشياطين يعتبر
تلبيس الشيطان تحريم الحلال. يا أخي أمر حلال، ليش بدك تحرمه أنت؟ هذا أمر حلال. كذلك الله عز وجل قدم الحلال على الحرام، قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لما تريد أن تخرج للناس بمصدر التعليم والدعوة والبيان والإيضاح بأن كل قضية فيها جانب من التحريم ومبدأ يحيى خذ الكتاب بقوة فخذها بقوة، خذها بقوة ويحيى خذ الكتاب بقوة، هذا معناه التمسك بما جاء به الإسلام بما جاء به الدين، وليس أن يبدأ الإنسان بأن يتنطع أو يتزمت في دينه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما التقط الحصى في موضوع الحج قال عليه الصلاة والسلام إيش؟ هلك المتنطعون، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فنحن في الحقيقة نقول وخير الأمور الوسط الوسيط وشرها الإفراط والتفريط، لا مبالغة في موضوع التحليل ولا مبالغة في موضوع التحريم، ومن يحرم ويحلل هو في الحقيقة الإسلام، ثم دور الفقهاء والعلماء الاجتهاد والاستنباط في مسائل الدين لبيان إنه هذا الأمر حلال وحرام، ثم بعد ذلك إيش يقول الإنسان والله أعلم.
نعم.
إنه هذه نقطة. حتى الإمام أحمد، الإمام أحمد لما كان يفتي كان يقول إني لا أجرؤ على كثير من المسائل أن أقول أنها حرام، ولذلك يقول أكره، لا ينبغي، أخشى،
له عبارات مشهورة في
عبارات بالفعل
غير قطعية،
غير قطعية. كان يقولون لماذا تقول ذلك؟ يقول أخشى أن أدخل في قول الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب.
سبحان الله.
بعض الناس بيهتم كثير في موضوع إيش؟ إنه هذا الأمر يعني حرام، وإنه بتكلم عن موضوع الحرام. بالفعل موضوع الحرام خطير، لكن كذلك إن يجب علينا فعلا ننتبه إلى موضوع الحلال، وإنه الإشي الحلال لا يجوز لنا إيش أن نحرمه، لأنه هذا كذلك من تغيير حكم الشريعة الإسلامية.
نعم شيخنا الفاضل، عودا على القاعدة التي بدأنا هذه الحلقة بالحديث عنها، موضوع ما حرم عينه حرم ذاته، أدلة قاعدة اجتماع الحلال مع الحرام في هذه القاعدة؟
يعني تقصد انه اذا اجتمع الحلال والحرام ماذا يعني نغلب الحرام كما هو معلوم؟
لا، الادله الشرعيه على هذه القاعده.
جميل. هو كما لا يخفاكم انه موضوع الحلال والحرام اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. هذا جاء حديث فيه عن النبي عليه الصلاه والسلام، لكن في الحقيقه ان الحديث لا يصح كما يقول الامام ابن السبكي، واحد العلماء الجويني يقول القاعدة صحيحة ويندر أن يشذ شيء عنها. يعني
على إطلاق القاعدة،
القاعدة في الأصل نعم صحيحة،
لا ينظر إلى نسبة معينة، نسبة الحلال مع الحرام.
الآن سنتحدث لكن سنتحدث عفوا بعد قليل عن موضوع النسبة.
نعم.
نحن نتحدث إنه إذا اجتمع الحلال والحرام بمعنى صار الحلال متوازي ومتساوي مع الحرام، حلال مع حرام، مش حرام مع واجب، لا.
نعم.
وإنما حلال مع حرام تساوى الأمران. سأتينا بعض الأمثلة والصور إن شاء الله تعالى في هذا الموضوع. ماذا نفعل؟ نقول يغلب المحرم. طب ما الدليل على ذلك؟ الحقيقة هنالك أدلة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من ضمنها الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري، حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة إذا أرسلت كلبك المعلم، تعرف الكلب لا يجوز اقتناء الكلب إلا في حالة إنه يكون في صيد أو حرف أو ماشية أو زرع وغيره،
وحراسة.
نعم. فإذا أرسلت كلبك المعلم، إنك علمته، فذهب وصاد صيدا لا تدري أيهما قتله، الكلب أو أن الصيد ألقى بنفسه في مهلكة أو ألقى بنفسه من جرف هار، يعني من فوق القمة أو من فوق الجبل أو كذا ارتفاع معين، قال فإنك لا يجوز لك أن تأكله، فإنك لا تدري أنت الذي، يعني بمعنى أنه الكلب الذي صاده، أو أنه بالفعل هو قتل نفسه ما تحت أنفه، فلا يكون طبعا أكله جائز، أنه بده يكون إيش من قبيل إيش من قبيل الميتة.
هنا اجتمع الحلال مع الحرام،
هنا بالفعل اجتمع الحلال مع الحرام، يعني الحلال إنك الصيد، الصيد حلال، لكن الحرام انه لا يجوز اكل ايش الميته. الميته اكلها عندنا يعني محظور وامر خطير جدا وملعون اصلا من اكل الميته والعياذ بالله. فلذلك إن اجتماع هذا الجانب مع هذا الجانب نحن نغلب ايش نغلب جانب الحرام، وهذا عليه اطبق الائمه الاربعه الفقهاء الاربعه رحمه الله تعالى عليهم. من ضمن الامثله كذلك والأدلة كذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يقول كما في صحيح امام مسلم: اني انقلب الى بيت اهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي، فلا أدري أتكون من أموال الصدقة أو لا فأتركها. فهن الفقهاء قالوا
مجرد أنه شك أن هذه ملك له، نعم، ولا من نعم بيت الصدقة، يترك هذه التمرة،
يتركها. لماذا؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام وآل البيت الكرام عليهم الصلاة والسلام لا يجوز لهم أن يأكلوا من أموال الزكاة والصدقات، والنبي عليه الصلاة والسلام هو رأسهم عليه الصلاة والسلام، شرف آل البيت بشرف سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبناء على ذلك، مع أنه الصدقة هي من قبيل الأمور الحلال التي يجوز الإنسان أن يأكل منها، لكن ما دام هذا الأمر اجتمع مع تحريم على النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل من هذا الأمر، فبناء على ذلك قال لا يجوز هذا الأمر. من ضمن الأدلة كذلك ما أخرج الإمام الترمذي، وقال الإمام الترمذي حسن صحيح من حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الذي فيه ريبة وشبهة خطيرة جدا، هنا علينا إيش أن نجتنب، ولذلك هنا إيش نغلب هذا. ولاحظ كلمة نغلب، إنه ممكن فعلا يكون الأمر مش حرام، بس من باب إيش من باب أن يكون في هذا الأمر عدم الوقوع بالحرام. أن تترك شيئا من الحلال خير من أن تقع إيش خير من أن تقع
من
في الحرام. ليس القضية احتياط بقدر ما إنها قضية أن فيها شبهة خطيرة جدا. الاحتياط في الدين مهم، لكن أحيانا كما ذكرت لك في حلقات سابقة إنه الاحتياط ترك الاحتياط إذا كان وصل الأمر إلى وسواس أو إلى شكوك معينة، لكن الأمر هنا عندك أصلا أمر محرم، مش شك، لاحظ أمر محرم، حرام إنه الإنسان يفعل هذا الفعل. فالتقى مع ذلك الجانب، فإحنا بنقول لا، الإنسان لا، إنه يترك الحرام ويبتعد عن الحرام. يعني خليني بقول يا رب النجاة، بديش أدخل في هذا الموضوع، والله الباب اللي بدي يجي منه ريح ستو استريح، ما بدنا ندخل في هذا المجال. فبناء على ذلك لا، أنا بترك هذا، بترك هذا الجانب. ولا
يعني هذا الكلام كما روي عن بعض الصحابة أننا نترك كثيرا من المباح مخافة الوقوع في الحرام.
أحسنتم
شيخ باب، بارك الله فيك. حالة التعامل مع الحرام عند التعارض، يعني هناك تعارض الحلال مع الحرام، هل هناك نسبة معينة نقدرها أو هناك تساوي، أم أن مجرد وقوع الحرام ولو كان بنسبة بسيطة يحرم فعل هذا الشيء تماما؟
هو في الحقيقة شيخ أنه الموضوع فيه جوانب. أولا أنه الحلال والحرام يكون بينهما تساوي، يعني خلينا نقول التساوي الكامل كما ذكرت لك قبل قليل. مثلا مثال على أمر حيوي في واقعنا، واحد مثلا يريد أن يستثمر في شركة تودع شطر رأس مالها في البنوك بالفوائد الربوية، هو يريد أن يستثمر في هذه الشركة، جزء كبير شطر اللي هو نصف مالها
مال هذه الشركة
موجود في بنوك ربوية، والسطر الثاني مساهمات الأثرياء والأغنياء ويعني حصصهم
بالطريقة الشرعية،
يعني نعم بالطريقة الشرعية. الآن هنا بناء على هذه المنظومة الفقهية التي قررناها لا يجوز الإنسان يدخل في هذا الجانب. لماذا؟ لأنه في الحقيقة أصبح هنالك التساوي ما بين أمر محرم وما بين أمر حلال،
نصف حلال ونصف حرام،
نصف حلال ونصف حرام. لا يجوز لنا أن ندخل لا يجوز لنا أن ندخل فيه. لا يجوز لنا أن مثلا نشتري أسهم من شركة تتاجر في مواد نصفها حلال ونصفها حرام، تقريبا للحلال تقريبا للحرام. يعني أحيانا كذلك بيقول بعض الناس بيسموها الأسهم المختلطة، إنه والله في شركة نصف مالها حرام ونصف مالها يعني حلال. مش شرط الحرام كذلك يكون في بنك ربوي، ممكن اغتصاب، ممكن ظلم، ممكن أصلا التجارات الله أعلم بها ما لا 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 تجوز،
تجارة بمواد محرمة كما
تجارة بمواد أحسنتم، تجارة بمواد محرمة مثل مثلا نقل أعضاء خاصة بطريقة تجارية لا يوجد فيها لا رقابة ولا ما يحزنون علينا أصلا. حتى موضوع نقل الأعضاء والتبرع بالأعضاء هذه يحتاج إلى كلام طويل جدا. فالقصد من ذلك كله أنه ننتبه من هذا الأمر، لأنه فعلا التساوي لا يجوز. هذا مثلا جانب. النقطة الثانية أن يعجز عن إزالة الاشتباه. يعني حلال وحرام، أعطيك مثال. واحد عنده 4 ثياب نجسة و4 ثياب طاهرة،
نعم،
نحن نقول له اتركها جميعا وصلي في ثوب، صلي في ثوب نظيف أو اغسل ثوبا منها،
اتركها في حالة اختلاطها،
اختلاطها التساوي، لاحظ التساوي 4 وكذا. لكن استطعت أنك تدقق أنه مثلا من خلال رائحة أو لون أو شكل أو شيء معين، مدام استطعت أنك يعني تستثنيها أو عرفت أنه هذا الأمر هو الأمر المحرم، فنحن نقول خلاص استخدم الحلال. يعني مش بالعكس، نحن عندنا في فقه الإسلام، وهذه من ضمن الأشياء، بقول لك فقه البدائل، فقه المخارج، فقه الأزمات، فقه الحلول. يعني مش أنا إذا وقف أمام الأمر خلاص وقف حمار الشيخ في العقبة، ما مش قادر إنه يعني يحل الأمر، لا، إذا أنت قادر.
استنباطات دقيقة جدا هذه.
بالضبط، إنك أنت قادر إنك تزيل هذا الحرام، أزل الحرام والحمد لله رب العالمين. هذا كذلك من ضمن الجوانب. كذلك أن يكون الحلال متعلق بالحرام وليس حرام متعلق بواجب.
بتبسيط أكثر،
بالمثال يتضح المقال. اختلط موتى من الكفار بموتى من المسلمين، حصل مثلا زلزال لا قدر الله أو بركان أو على منطقة معينة فيها سكان من المسلمين ومن غير المسلمين، المسلم له حرمته
بالتأكيد.
في مقبرة خاصة بالمسلمين والمقابر لغير المسلمين يقبر الناس في مقابرهم. الآن ما قدرنا نميز، والصلاة على المسلمين وتكفين المسلمين إيش؟ واجب
بالتأكيد.
أولئك نحن لا نكفنهم ولا نصلي عليهم
ولا يدفنوا في مقابر المسلمين.
وأولئك كذلك إيش؟ تكفينهم وغسلهم، يعني لو إنهم كانوا لوحدهم مثلا لا يجوز لنا أن نكفنهم، حرام لا نكفنهم أو إنه يعني نصلي عليهم، لأنه هذه الصلاة هي رحمة وشفاعة وشهادة، فهذا لا يجوز. فهنا حرام بإيش؟ بواجب اللي هو الصلاة على المسلمين. فماذا نقول؟ لا، نصلي عليهم جميعا ونكفنهم جميعا وندفنهم جميعا في مقابر المسلمين.
إلا ما استطاع التفريق.
إذا ما استطعنا التفريق، وهذا الأمر قرره الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم جميعا.
نصلي عليهم وندفنهم
ونكفنهم جميعا، لأنه هنا ما دام اختلط الحلال، ما دام اختلط الحرام بالواجب، لا، نحن نغلب الواجب اللي هو الصلاة عليهم وتكفينهم، ولا نتركهم هكذا شذرة مذر. مثلا من ضمن ذلك الهجرة من بلاد الكفار. مثلا امرأة أسلمت وما كان عندها قدرة على أنها تعلن بدينها، يعني تعرف في حكم مثلا الدول الشيوعية، كانت دول ثيوقراطية تحكم بالناس بالحكم الإلهي والحكم الاستبدادي، اللي بحكم الإله بحق الإله، وكأنها مفوضة من الله عز وجل بأن تقول افعل أو لا تفعل. وكان في عندها يعني استبداد في هذا الجانب، جزء منهم بهذا الحكم اللي هو الإلهي، وفي جزء منهم شيوعي يعني لا يريد أصلا دين ولا يريد يعني شيء من هذا القبيل. فامرأة ما استطاعت أنها حتى تصلي أن تفعل شيء. الآن سفر المرأة على قول جمهور الفقهاء، يعني نتحدث عن هذا الموضوع بعيدا عن اختلافات الفقهاء في هذا الموضوع، لكن نتحدث عن المسألة أن سفر المرأة مع المحرم هو الحقيقة إيش الأوجب عليها، وأنه لا يجوز لها أن تسافر. لكن في ضمن هذه الحالة نقول لها لا، قدمي السفر واخرجي من تلك الديار الظالم أهلها، الذين لا يتيحون لك أن تقومي بالعبادة ولا أن تقومي بهذه الأعمال، أن تقومي بهذه الأعمال الصالحة. فهنا هذا المقصود يعني في هذا الأمر.
نعم شيخنا الفاضل الشيخ خباب، أختم بسؤال بدقائق البسيطة التي تبقت من حلقة هذا اليوم. إنسان اختلط الحلال مع الحرام في ماله، بل أكثر ماله حرام، يعني إنسان مصدر الوحيد من الدخل خلينا نقول الربا أو لا سمح الله أكل حرام أو نهب أو سرقة أو ما شابه ذلك، وأنا اضطررت للتعامل معه أو لزيارته، كيف أتعامل مع هذا الشخص وأنا أعلم أن أكثر وأغلب ماله من الحرام؟
أنا أحب أن أخلط الجانب الفقهي بالجانب التربوي والتوعوي. رب العالمين تبارك وتعالى لما تكلم عن المرأة الحائض قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
نعم.
فالطهارة مع التوبة نقطة مهمة جدا. لما نلاقي مثل هؤلاء من الحسن ومن المهم جدا أن ننصحهم بأسلوب طيب بأسلوب جيد لعل الله تبارك وتعالى يفتح أقفال قلوبهم للاستماع لهذه النصيحة. لكن أحيانا هنالك اضطرارات، مرات قد يكون الرجل من أقاربك، قد يكون الرجل من جيرانك، من معارفك أو من أقرب الناس إليك، فكيف يتعامل المرء مع مثل هؤلاء؟ نقول إذا كان هذا الرجل لديه جزء من ماله حلال وتعتقد أن تعاملك معه تعامل زيارة أو استضافة أو شيء من هذا القبيل، ولو كنت تعتقد أنه أخذه ميراثا أو أنه أخذه من باب بيع وشراء حلال، يتاجر مثلا بأمر تعرف أنه حلال وجزء كبير من ماله حرام، فنحن نقول لا حرج أن تتعامل معه وأن تأكل في بيته وأن تشرب في بيته من ناحية الحكم الشرعي من حيث الحرج لا أجد في ذلك حرجا. وقد نقل الإمام ابن رجب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه جواز ذلك، وقال لنا ثمرته وفائدته وعليهم إثمه. لأنه أنا في الحقيقة لم أعرف بالضبط أنه هذا المال تحديدا هو أتى من إيش، من المال المحرم، جزء معين من ماله حلال فهو أعطاني قدم لي.
نعتبر أننا تناولنا من الطعام الحلال،
نعتبر أننا تناولنا من الطعام الحلال، فلا نشق على أنفسنا ولا نكلف على أنفسنا شيئا يكلفنا. لكن إذا عرفت أن الرجل أتى سرق مال وقالك تعال تفضل هذا مال نهب معين خذه وتعال على أساس نعم سرق طازة وتعال خذه عشان ناكل إحنا وياك نشرب منه، هذا لا يجوز، لأنك عرفت حقيقة أنه أمر محرم، ما حرم عينه حرم ذاته وحرم التعامل به وأكله والشرب منه واستخدامه، لأنه فعلا هذا الأمر خلاص أتاك وأنت قد أيقنت يقينا تاما أنه محرم. تبقى قضية ثالثة إن رجل ماله في الأصل حرام وهو لا يعرف أصلا إنه له شيء من المال الحلال أو كذا، فالحقيقة أن الورع واجتناب الشبهات هو الأوجب على المسلم، لأن المسلم يخشى أن يدخل شيء في بطنه ولا ينبت شيء من بطنه، وأيما جسد النبت من سحت في النار أولى به. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لما أخذ خادمه شيئا من مال بغير يعني حله ذهب رضي الله عنه وارضاه واستقاءه، لأنه عرف أنه هذا المال أصله حرام، يعني ما عنده أصلا أشياء أخرى يأخذ منها. فإذا كان ماله حرام وأصله حرام ثم تعامل المرء بإياه، مثلا اضطر إلى ذلك كما ذكرت لي، مثلا مرات
يذهب لزيارته مثلا
اضطر لزيارته
التعامل مع ماديا
وتعرف أنه ماله حرام كلية وما يتعلق به لا يمكن أن يكون حلالا، هنا الحقيقة العلماء قالوا أن الإنسان لو اجتنب أكله الأكل عنده يكون هو في الحقيقة قد اتبع بإذن الله عز وجل ما هو الألصق بالمسلم. لكن رخص بعض العلماء في قضيتين. القضية الأولى أنه يمكن هو أن يأخذ شيئا معه كهدية أو مثلا شيء معين من المال أو شيء معين كهدية يهديها لذلك الرجل، فكأنه قد أكل بمقابل تلك الهدية، كأنه أطعم نفسه بنفسه من دون أن يحرج نفسه أو شيء من هذا أو شيء من هذا القبيل، أو ذهب إلى أحد الأولاد فقدر والله أعطاه له 10 شيكل 15 شيكل من باب أنه يرفع الحرج والإثم الشرعي عنه. لأنه في الحقيقة الإنسان عليه أن يخشى من أن يدخل شيء في جسده من سحت، وأيما جسد النبت من سحت فالنار أولى به، وهذا الحرام ما دام أنه حرام على هذاك الرجل فكذلك هو حرام عليك، لذلك لا يجوز الإنسان أن يأكل ما هو حرام حتى لو كان يعني ليس من ماله وإنما من مال رجل آخر. النقطة الثانية وهي نقطة أخيرة أنه يخسر ربما مصلحة ليس لنفسه وإنما للإسلام، أو يخسر مصلحة لدينه، يخسر مصلحة لقرابته، يخسر قضية، فهنا العلماء قالوا يأكل بقدر ما يستطيع أن يأخذه مما لا يوغر صدر ذلك الرجل عليه. هاتان القضيتان، إما أنه يعطي شيئا لطفله هدية كأنه أكل بمقابل تلك. النقطة الثانية ذهب وأكل لأجل مصلحة للدين والإسلام أو مصلحة القرابة وصلة القرابة، فهو في الحقيقة يأكل بالشيء القليل بما يكفيه بالمعروف حتى لا يكون في ذلك إشقاق على نفسه ولا يكون كذلك إغار لصدر الطرف الآخر، ويكون هذا كذلك من قبيل تألف القلب لعل الله سبحانه وتعالى يوم من الأيام أنه يتوب على ذلك الشخص.
نعم،
والمسألة طبعا أريد أن أنبه أنه مسألة يحصل فيها حقيقة نقاش بين العلماء، لكن هذا القول والله أعلم أجد أنه من أوسط الأقوال وأعدنها والله تبارك وتعالى
بإذن الله. جزاك الله خير شيخنا الفاضل الشيخ خباب الحمد على هذه الأمثلة الطيبة وعلى هذا التوضيح البسيط، أكرمك الله عز وجل وجعل الله عز وجل هذا الكلام في ميزان حسناتك بإذن الله.
وإياكم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا،
ولكم مستمعينا كل الشكر والتقدير والاحترام على حسن المتابعة. نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.